وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات التي مضت بيّن ربنا جل جلاله أن الجهاد فريضة ماضية، فقال جل من قائل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وبيّن جل جلاله أن هذا الأمر له صفة العموم في الزمان والمكان: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. ولو أن مسلما سأل بأن القتال فيه مفاسد من إراقة الدماء وإزهاق الأرواح، وقد بيّن ربنا جل جلاله أن ذلك كله لدفع مفسدة أعظم، وهي مفسدة الكفر والشرك، فقال جل من قائل: والفتنة أشد من القتل. ثم قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. هذا تحريم للقتال في مكان معين، وهي مكة حرسها الله وزادها شرفا. ثم قال: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، أي فإن قاتلوكم في مكة فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ثم أعاد الأمر بقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. بعد ذلك يقول جل من قائل: الشهر الحرام بالشهر الحرام. كلمة الشهر مضى معنا تفسيرها عند قول ربنا جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بأنه سمي الشهر شهرا لاشتهاره. الشهر الحرام هي الأربعة المعروفة، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب مضر الذي بين جماد الآخرة وشعبان. الشهر الحرام مبتدأ وخبره بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. الحرمات جمع حرم، والحرم جمع حرام، فالحرام جمعها حرم والحرم جمعها حرمات، فهي جمع الجمع، كما نقول رجل جمعه رجال، وجمع الرجال رجالات رجالات. فها هنا أيضا الحرمات جمع حرمة، والحرمة جمع حرام. ما هو الحرام؟ كل محترم من الزمان أو المكان أو الأعيان أو المنافع، هذه كلها حرمات. والحرمات قصاص، أمرنا باحترام مكان معين وهو مكة زادها الله شرفا، والمدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، والتي قال فيها: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. هذا من ناحية المكان. وأما من ناحية الزمان، فقد أمرنا بأن نعظم الأشهر الحرم التي منع القتال فيها، على القول بأن الآية محكمة. وكذلك أمرنا بتعظيم أعيان، أعيان معينة، أمرنا بتعظيم الأنبياء والمرسلين وأولياء الله المقربين والملائكة سلام الله عليهم أجمعين، هؤلاء جميعا نحن مأمورون بتعظيمهم، نحن مأمورون بتعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأمورون بتعظيم أهل العلم والفضل، مأمورون بتعظيم من كان كبيرا في السن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. هذه كلها حرمات، والحرمات قصاص. ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية إلى هذا الحد فيها تسلية لعباد الله المؤمنين، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في شهر حرام، وهو شهر ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، يريد أن يصل إلى بيت الله الحرام معتمرا، ومعه 1500 من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. لكن المشركين ما راعوا حرمة الشهر، ولا راعوا حرمة النسك، ولا راعوا حرمة هؤلاء الذين ما خرجوا يريدون قتالا وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بكل وقاحة وبجاحة صدوهم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. هذا كله قد حصل. فالله جل جلاله يقول للمؤمنين: إن انتهكوا حرمة الشهر الحرام فانتهكوا حرمتهم فيه، لو أنهم قتلوا فاقتلوا، لو أنهم اعتدوا على أموالكم فاعتدوا على أموالهم. والحرمات قصاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى في منامه رؤيا بأنه هو وأصحابه سيدخلون المسجد الحرام ويطوفون بالبيت الحرام ويعتمرون، ثم يحلقون وبعضهم يقصرون. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وكان العهد بالبيت بعيدا، 6 سنوات الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى الكعبة المشرفة بعينه، فأمر الصحابة بأن يحرموا، واصطحبوا معهم 70 بعيرا وقد أشعروها وقلدوها، ومعهم سلاح إلا السيوف في أغمادها، ما يريدون قتالا وإنما يريدون الاعتمار. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه، حتى إذا اقتربوا من مكة لقيهم رجل يقال له بشر بن سفيان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قريشا قد بلغهم خبر خروجكم، وإنهم قد اجتمعوا معهم العوذ المطافيل، أي معهم النساء والأولاد، وقد هيئوا سلاحهم وتقاسموا بالله ألا تدخلها عليهم أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ويح قريش قد أكلتها الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين العرب، فإن أصابوني كان ذلك الذي يحبون، وإن ظهرت عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن أرادوا قتالا كانت بهم قوة، فما تظن قريش؟ والله لن أترك هذا الأمر الذي بعثني الله عليه حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بعض أصحابه أن يغير الطريق من أجل ألا يدخل على قريش من المكان الذي قد عسكروا فيه، فتراق الدماء وتنتهك حرمة الشهر وحرمة البلد، فخرج بهم من طريق وعر ما تخلصوا منه إلا بشق الأنفس حتى إذا بلغوا مكانا يقال له ثنية المرار على مشارف الحديبية بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسوها وأقاموها فما قامت. فقال الصحابة خلأت القصوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، يعني الله جل جلاله هو الذي حبسها. ثم قال والله لا تدعوني قريش إلى خصلة يعظمون بها حرمة هذا البيت إلا أعطيتهم إياها. ثم إن قريشا قد علموا يقينا أنهم لا طاقة لهم بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بد من مفاوضة، لا بد من الوصول إلى حل، فصاروا يبعثون الرسل إليه. بعثوا إليه بديل بن عمرو الخزاعي، بديل بن ورقاء الخزاعي، وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بديل فلما رأى الإبل مشعرة مقلدة ورأى القوم محرمين ما معهم سلاح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهم فأخبرهم بالذي رأيت. فرجع إليهم يقول لهم إن القوم نساك ما جاءوا إلا عمارا. فقالت له قريش اجلس فقد علمنا أن هواكم مع محمد. ثم بعثوا إليه برسول آخر وقالوا له مكرز ابن حفص، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل غادر. فرجع إلى قريش فقال مثل ما قال بديل بن ورقاء. ثم بعثوا إليه برجل من الأحابيش وقالوا له الحليث بن حلقم ابن علقمة، الحليث ابن علقمة. فلما جاء ورأى ما رأى قوم عليهم الخشوع والذل لله عز وجل وقد أحرموا وحسروا عن رؤوسهم، رجع إلى قريش قال لهم يا معشر قريش ويحكم ما تحبسون قوما أرادوا أن يطوفوا ببيت الله. فقالوا له اجلس إنما أنت أعرابي. فقال والله لتتركنه أو لأدفلن بمن معي، أي لأخرجن بمن معي من الأحابيش. فصاروا يتردونه حتى جلس. ثم بعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي، وكان سيدا من سادات ثقيف، وهذا هو الرسول الرابع. فجاء هذا الرجل وبدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة فيها استعلاء. قال له يا محمد جمعت أوباش الناس تريد أن تفتض بهم بيضتك وأن تغزو بهم بلدك، والله لكأني بك وقد انفضوا عنك غدا، يعني هؤلاء الأوباش 1500 الذين معك سينفضون عنك. فهاهنا أبو بكر رضي الله عنه الشيخ الوقور الحليم الصبور ما استطاع صبرا، بل قال له كلمة شديدة، قال له نحن ننفض عن أمصص بغر اللات. فقال من هذا يا محمد، من هذا الذي يرد علي هذا الرد الشديد؟ قال له هذا أبو بكر. فقال لأبي بكر والله لولا يد لك علي، يعني لولا معروف سبق منك إلي لرددت عليك مقالتك. ثم بدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك المقام النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ أسلوبا من أساليب الإرهاب، أقام المغيرة بن شعبة على رأسه وفي يده السيف، يعني نوع من الإرهاب لهذا المفاوض. فصار هذا الرجل لما اشتد الكلام بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يتناول لحية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرة بعد مرة يمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة يضربه بنعل السيف أي بمؤخرة السيف يضرب يده، فإذا امتدت ثانية ضربه، فلما امتدت في المرة الثالثة قال له المغيرة: أكفف يدك قبل ألا ترجع إليك. المرة جاء فيها قطع. فقال: من هذا يا محمد؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم، قال له: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فقال له: يا غدر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ ثم رجع الرجل إلى قريش محبطا، قال لهم: يا معشر قريش، لقد أتيت قوما والله ما أظنهم بمسلميه، لقد أتيت كسرى وقيصر فما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا تلقوها بأيديهم، ولا توضأ وضوءا إلا واقتتلوا على فضلته، فما هم بمسلميه أبدا. لكن القوم ما اقتنعوا، فأرسلوا المفاوض الخامس. وقبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ارتأى سياسة أن يتجاوز هؤلاء، فيبعث إلى مكة رجلا يفاوض بعض الكبار، بعض العقلاء، أنهم ما جاءوا لحرب ولا جاءوا لعداوة، وإنما جاءوا عمارا عبادا. فعرض على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يذهب، فقال له عمر: يا رسول الله، إني لا آمن قريش على نفسي، وقد علمت عداوتي لها وشدتي عليها، فابعث عثمان بن عفان. لأن عثمان كان رجلا حييا هينا لينا، وهو أنسب للمفاوضات من عمر، لأن عمر رضي الله عنه فيه الشدة، فيه الغلظة مع الكفار والمنافقين. فاستجاد النبي صلى الله عليه وسلم رأي عمر، وبعث عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان إلى أهل مكة مفاوضا. فبعد ذلك عثمان غاب في مكة، فسرت شائعة بأن عثمان قد قتل. فها هنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فبايعوه تحت الشجرة، بعضهم بايعه على الموت وبعضهم بايعه على القتال، إلا رجلا واحدا وهو الجلاس ابن صامت، وكان من المنافقين، توارى خلف ناقته حتى إنه ليلصق ظهره ببطنها لئلا يرى. هؤلاء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت فيهم الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أرسلت بعد هذه البيعة، جاءت الأنباء بأن عثمان رضي الله عنه سالم، وقد عرضت عليه قريش أن يطوف، قالوا له: لو شئت أن تطوف فطف. فقال: والله ما كنت لأفعل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما بايع أصحابه تحت الشجرة ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال: اللهم هذه عن عثمان. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من نفسه نائبا عن عثمان بن عفان. ومن العجائب، والعجائب جمة، أن البغاة الظالمين الذين سيقتلون عثمان سيذكرون من جرائمه أنه ما بايع تحت الشجرة، بينما بيعته أحسن بيعة، لأن النائب عنه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن عثمان رضي الله عنه رجع بحمد الله سالما. ثم بعثت قريش مفاوضا خامسا، وهو سهيل بن عمرو العامري. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تفاءل وقال: سهل أمركم. قال: ما هذا الرجل سهيل؟ فقد سهل أمركم. وقريش أوصته بعدما أصابها اليأس من رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت الفضيحة في كل يوم أكبر. تسامعت العرب بأن قريشا التي كانت تفاخر بأنها سدنة البيت وأنها حماة الحرم قد منعوا ناسا يريدون أن يطوفوا، فقريش صارت جاهدة في البحث عن حل. قالوا لسهيل بن عمرو: اعط محمدا ما يريد غير ألا يدخل علينا عامنا هذا، يعني من باب حفظ الكرامة ما يدخل علينا هذه المرة. فجاء سهيل بن عمرو وتقاول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حصل بينهما قول ورد للقول مرارا، ثم بعد ذلك اتفقوا على الصلح بشروطه الأربعة: أن يرجع المسلمون من عامهم ذاك على أن يعودوا من قابل، أي السنة السابعة، وهي عمرة القضية أو عمرة القضاء، تسمى عمرة القضاء لأنها قضاء لتلك العمرة، أو عمرة القضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى عليها سهيل بن عمرو. والبند الثاني: أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين، فلا إسلال ولا إغلال. لا إسلال أي لا خيانة، لا إسلال لا سرقة، ولا إغلال لا خيانة، يعني معاهدة سلام موقوتة به 10 سنين. ثم البند الثالث: أن من شاء الدخول في حلف محمد دخل، ومن شاء الدخول في حلف قريش دخل. ثم البند الرابع: من جاء من قريش بغير إذن وليه إلى المسلمين فإنهم يردونه، ومن جاء من المسلمين إلى قريش فإنه لا يرد. هذا هو الصلح الذي وقع. وكان هناك تعنت شديد من قبل سهيل بن عمرو، حتى إن عليا لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل: ما ندري الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امحها يا علي. فمحاها. ثم لما كتب: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال: ما نعرف أنك رسول الله، ولو عرفنا أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امحها يا علي. قال علي: والله لا أمحوها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دلني عليها. فمحاها بيده عليه الصلاة والسلام. كل هذا من باب التنزل ومن باب تعظيم حرمة مكة، زادها الله شرفا. نزلت هذه الآية مواساة للمسلمين الذين شق عليهم الأمر، ضاقت منهم الصدور وعظم عليهم الكرب، حتى إن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترضا، وقد حصلت حادثة كانت للمسلمين بمثابة من يفرى كبده ومن يتجرع الغصص. جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، هذا الرجل الذي وقع الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، من هو سهيل بن عمرو، جاء ولده يرسف في أغلاله، كان مسلما محبوسا، جاء يزحف نحو المسلمين وقال: يا رسول الله، هؤلاء فتنوني في ديني. فقام أبوه فضربه على وجهه بكلتا يديه، يعني مش كف واحد، لا اثنين مع بعض، ثم قال: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه، ده أول واحد نطبق فيه المعاهدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هبه لي، هبه لي، يعني خلاص هذا تنا. قال: والله لا أفعل. فعمر رضي الله عنه من شدة غيظه جاء ومعه السيف، طبعا ما يستطيع يضرب سهيلا لأنه الحكاية ما فوضى، وقد ذكرنا بأن الصحابة دربوا على الانصياع للقيادة. فجاء يعرض سيفه ويتكلم مع أبي جندل، يقول له: هؤلاء مشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، يعني يقول: أخذ السيف ده يا أخي، أبوك ده، يعني أريح الناس من شره. ثم يحكي فيما بعد رضي الله عنه يقول: ولكن الرجل ظن بأبيه، يعني ما أراد أبو جندل أن يستجيب لإغراء عمر رضي الله عنه، ولكن الرجل ظن بأبيه. فالشاهد أيها الإخوة الكرام أن الله يعز المسلمين، يقول لهم: هؤلاء مثل ما أبحت لكم أن تقاتلوهم في مكة لو أنهم قاتلوكم، كذلك لو أنهم انتهكوا حرمة الشهر الحرام فلا تبالوا، بل واجهوا الفعل بمثله. الشهر الحرام بالشهر الحرام. ثم قال جل من قائل: والحرمات قصاص، فمن انتهك حرمة غيره في مال أو دم أو عرض فإنه تنتهك حرمته. وهذا المعنى عام حتى بين المسلمين. ولذلك لما كسرت الربيع بنت النضر سن جارية من الأنصار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، بأن تكسر سن الربيع. والحرمات قصاص. ثم قال جل من قائل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقد مضى معنا الكلام في أن مكافأة العدوان لا تسمى عدوانا، لكن من باب المشاكلة اللفظية. فمن اعتدى عليكم قالوا لأن المعتدي يشعر نفسه أعز وأرفع من المعتدى عليه. ولذلك الله جل جلاله قال للمسلمين: بل أنتم الأعز، أنتم الأرفع، أنتم الأجدر. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني لا تزيدوا، تكون هناك مثلية ومكافأة. وهذا أيضا بين المسلمين، كما قال ربنا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. من قال لك يا كاذب جاز لك أن تقول له: بل أنت الكاذب، ولا تزيد. أما لو قلت له: بل أنت الكذاب وأبوك، ها هنا ما يكون المثلية، لا، يكون اعتداء، يكون تجاوز. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. مضى معنا الكلام في أن التشريعات كلها مشدودة برباط التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ها هنا أيضا الله جل جلاله يقول لنا: واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، واعلموا أن الله مع المتقين. معية الله أيها الناس نوعان، معية الله نوعان: معية عامة كما في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وكما في قوله: وهو معهم أينما كانوا. هذه معية للمؤمن والكافر، للبر والفاجر، للولي والعدو، الله معهم، بمعنى أنه يسمع كلامهم ويرى مكانهم ولا يخفى عليه شيء من أمرهم. هذه معية العامة. لكن هناك المعية الخاصة، المعية الخاصة هي معية التوفيق والتسديد: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ونبي الله موسى عليه السلام لما قال له قومه: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار قال لأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا. هذه معية خاصة، معية التوفيق والتسديد والتأييد. واعلموا أن الله مع المتقين، مع المتقين. وهذه المعية بينها ربنا جل جلاله في الحديث القدسي حين قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم قال جل من قائل: وأنفقوا في سبيل الله. وأنفقوا، النفقة إخراج المال بنفس طيبة. النفقة مادة النون والفاء والقاف تدل على الخروج، ومنه جحر الضب، ومنه النفق الذي يكون تحت الأرض، ومنه قيل للمنافق منافق لأنه يدخل الإسلام من باب ويخرج من باب. فالنفقة فيها إخراج للمال، وأنفقوا في سبيل الله، يدخل في ذلك دخولا أوليا الزكاة المفروضة، هذه في سبيل الله، ويدخل في ذلك صدقة التطوع، ويدخل في ذلك النفقة في الجهاد، ويدخل في ذلك النفقة في وجوه الخير كغرس النخل وبناء المساجد وكفالة الأيتام وإطعام الجوعى وإعطاء المسكين. ويدخل في ذلك أيضا كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة على الزوجة والعيال، والنفقة على الأبوين المحتاجين. وأنفقوا في سبيل الله، ثم قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا من الإلقاء، بأيديكم، قال بعض المفسرين الباء زائدة، والمعنى ولا تلقوا أيديكم، وقال آخرون ليست بزائدة بل جيء بها، لأن الإلقاء فيه معنى الإفضاء. ولا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة، التهلكة الهلاك. روى الإمام البخاري في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: التهلكة ترك النفقة في الجهاد، التهلكة ترك النفقة في الجهاد. وروى يزيد بن أبي حبيب رضي الله عنه قال: كنا على أسوار القسطنطينية، قسطنطينية أيها الإخوان التي هي الآن إسطنبول، كنا على أسوار القسطنطينية والروم قد ألصقوا ظهورهم بذلك السور، فعمد رجل من المسلمين فألقى بنفسه بينهم، فقال الناس: ويله يلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أيها الناس، فينا نزلت معشر الأنصار لما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قلنا: الآن نرجع إلى أموالنا فنصلحها، ونرجع إلى زروعنا فننميها. فنزلت الآية، فكانت التهلكة ترك الجهاد. عرفتم أيها الناس؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تتركوا النفقة على الجهاد، أو لا تتركوا الجهاد. فالتهلكة ترك النفقة كما قال حذيفة، أو أنها ترك الجهاد كما قال أبو أيوب رضي الله عنهما. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لكن اللفظ عام أيها الإخوان، اللفظ عام. فمن الإلقاء إلى التهلكة أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه، فمن ترك الصلاة أو الصيام المفروض أو الزكاة المفروضة أو الحج المفروض أو ترك بر الوالدين أو صلة الأرحام أو أداء الأمانة أو الوفاء بالحقوق أو غير ذلك من الفرائض، فقد ألقى بيده إلى التهلكة. وكذلك من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن يرتكب الإنسان الحرام، فالسارق والزاني وآكل مال اليتيم والذي يمارس السحر وقاتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والقاذف والمستعلن بالمعصية، هؤلاء جميعا قد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة. وكذلك من الإلقاء باليد إلى التهلكة أيها الإخوان، وهذه مهمة وليبلغ الشاهد الغائب، أن يظن امرؤ أن ذنبه لن يغفره الله. هذا كثير الآن في الناس، يعني يأتي بعض الناس رجالا أو نساء فيقول: أنا فعلت ذنوبا وما أظن أن الله سيغفرها لي. نعوذ بالله نعوذ بالله، هذه من كبائر الذنوب، اليأس من رحمة الله. كما أن الأمن من مكر الله كبيرة، فاليأس من رحمة الله كبيرة. هذا من الإلقاء باليد إلى التهلكة. الشيطان يوسوس لبعض الناس، يقول له أنت فعلت كذا وكذا 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 من الكبائر، أنى لك التوبة، لا سبيل لك إلى التوبة، واصل في معاصيك حتى يدركه الموت وهو على ذلك. هذا من الإلقاء باليد إلى التهلكة. من الإلقاء باليد إلى التهلكة أيها الإخوان أن يعمد الإنسان إلى قتل نفسه، ومنها كذلك أن يعمد الإنسان إلى تناول ما يضره. ولذلك علماؤنا المعاصرون في قرارات المجامع الفقهية حين يذكرون تحريم التبغ، تحريم التبغ سواء كان سيجارة أو سيجارا أو شيشة أو غليونا، يستدلون بهذه الآية. قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال ولا تقتلوا أنفسكم. فيقولون بأن تناول التبغ ومثله أيضا السعوط فإنه من الإلقاء إلى التهلكة، لأن هاتين المادتين الخبيثتين مسببتان لأمراض كلها فاتك، تفتك بصدر الإنسان أو السعوط يفتك بلثة الإنسان حتى تهلكه ويلقى الله عافية. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم قال وأحسنوا. وأحسنوا، الإحسان نوعان، إحسان فيما بين العبد وبين الله جل جلاله، وإحسان فيما بين العبد وبين الناس. أما الإحسان بينك وبين الله فعلى مرتبتين، المرتبة العليا وهي مرتبة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، ثم المرتبة الأدنى وهي مرتبة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم الإحسان إلى خلق الله يشمل بذل المعروف وكف الأذى. الإحسان إلى خلق الله أن تبذل معروفك وأن تكف أذاك، هذا هو الإحسان. الله جل جلاله يأمرنا بالإحسان أمرا عاما. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. المحسنين جمع محسن، اسم فاعل من الإحسان. المحسنون في الدرجة العليا هم الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، وهذه التي وصل إليها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم والله لو كشفت لي الحجب ورأيت الجنة والنار ورأيت عرش ربي بارزا ما زاد ذلك في يقيني مثقال ذرة. وقال الآخر يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وأصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم يتعاوون فيها. هذه مرتبة المشاهدة، هؤلاء الله يحبهم. طيب الصنف الثاني الذين وصلوا إلى مرتبة المراقبة، الذين كانوا يراقبون الله، منهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان عمر يفتقده في بعض الأوقات أيام الخلافة، وعمر هو وزيره، ما يجد أبا بكر في المدينة، لا هو في المسجد ولا هو في بيته، ويتردد في المضان التي يمكن أن يوجد فيها فلا يجده. ففي مرة من المرات تبع أبا بكر فوجده يذهب إلى بعض أطراف المدينة، فيدخل خيمة يغيب فيها حينا ثم يخرج. فعمر رضي الله عنه دخل خلفه فوجد امرأة عجوزا مقعدة عمياء، فقال لها يا أمة الله من هذا الرجل الذي يأتيك؟ قالت لا أعرفه. قال لها وما يصنع عندك؟ قالت في كل يوم يأتي يقم خيمتي كالنساء ويرشها ويضع بين يدي الطعام. قال لها من يقوم عليك؟ قالت قتل زوجي في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قتل ولدي. فعمر رضي الله عنه جلس يبكي يقول ويحك يا عمر تتبع عثرات أبي بكر، والله يا أبا بكر لقد أتعبت من بعدك. هنا أبو بكر ما الذي حمله على ذلك؟ مراقبة الله عز وجل، ما معه كاميرات تصور، ولا كان أمامه ميكروفونات، واحد أخضر واحد دلون دشمه، ما كان هناك أحد يراه، جعل ذلك سرا بينه وبين الله عز وجل. هذه مرتبة المراقبة. ثم بعد ذلك الإحسان إلى خلق الله عز وجل على وجه العموم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أيها الإخوة الكرام، هاتان الآيتان الكريمتان فيهما فوائد. أول هذه الفوائد تسلية الله عز وجل لعباده المؤمنين وتعزيته إياهم عما كان في الحديبية. الله جل جلاله يسليهم ويعزيهم ويخفف عنهم. ثانيا مكافأة الفعل بمثله، فإذا انتهك المشركون حرمة الشهر الحرام فينبغي أن يكافأ فعلهم بمثله. ثالثا اعتداؤهم يقابل باعتداء مثله، سواء أكان في النفس أم العرض أم المال. رابعا يحرم الزيادة على المكافأة بالمثل، لأن الله عز وجل قال بمثل ما اعتدى عليكم. ثم خامسا الأمر بتقوى الله عز وجل، الأمر بتقوى الله عز وجل. ثم سادسا إثبات معية الله عز وجل للمتقين. سابعا تأكيد هذه المعية، لأن الله عز وجل ما قال واتقوا الله إن الله مع المتقين، بل قال واعلموا، تأكيد معية الله عز وجل لعباده المتقين. ثم من فوائد الآيات كذلك الأمر بالإنفاق في سبيل الله، فيدخل في ذلك جميع النفقات الواجبة والمستحبة. وأنفقوا في سبيل الله، وهذا المعنى قد عمل به سيدنا عثمان عليه من الله الرضوان، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لقتال الروم وطلب من الناس أن ينفقوا، قام عثمان فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض، قال وعلي 100 أخرى يا رسول الله، فدعا له ثانية، قال وعلي 100 ثالثة، فدعا له ثالثة، ثم ذهب إلى بيته فجاء ب1000 درهم فضة فصبهن في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عليه الصلاة والسلام يقلبهن ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وكذلك عمل بهذه الآية الصديق أبو بكر رضي الله عنه الذي كان كثيرا النفقة في سبيل الله. ثم من فوائد الآية وجوب الإخلاص في هذا الإنفاق، وجوب الإخلاص في هذا الإنفاق، وهذا نفهمه من قوله في سبيل الله، أي لا تنفقوا رياء ولا تسميعا ولا من أجل أن يقول الناس هو كريم، وإنما أنفقوا وأنتم تريدون وجه الله، وأنفقوا في سبيل الله. طيب من فوائد الآيات تحريم الإضرار بالنفس، تحريم الإضرار بالنفس. والإضرار بالنفس نوعان: الأول الإضرار المعنوي، وذلك بارتكاب الحرام أو ترك الواجب. الإنسان الذي ترك الصلاة ضر نفسه أو نفعها، والإنسان الذي أكل أموال اليتامى ضر نفسه أم نفعها؟ ضر. هذا هو الإضرار المعنوي. ثم الثاني الإضرار الحسي، الإضرار الحسي، ويدخل في ذلك قتل النفس، ويدخل في ذلك تناول ما فيه ضرر، ثاني يتناول سما أو يتناول ما يضر به فيزهق نفسه أو يتلفها أو يعرضها للهلاك. طيب، ومن فوائد الآيات بحسب سبب النزول أن ترك الجهاد من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، ترك الجهاد من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. طيب، قد يقول قائل الآن لا جهاد، الجهاد معطل في عامة ديار الإسلام. يقول نعم، لكن مطلوب منا أمران. الأمر الأول النية، الإنسان ينوي متى ما يسر الله الجهاد سارع. ثم الأمر الثاني الإعداد، الأمر الثاني الإعداد، لأن الله جل جلاله قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لأعدوا له عدة. الإنسان الصادق الذي يريد الجهاد لا بد أن يباشر الإعداد. ثم من فوائد الآيات الأمر بالإحسان بكل أنواعه، إحسان فيما بين العبد وبين الله، وإحسان فيما بين العبد وبين خلق الله. ثم من فوائد الآيات إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فالله جل جلاله يحب من عباده من كان تقيا، من كان محسنا، من كان توابا، من كان متطهرا، هؤلاء جميعا يحبهم. ومن لوازم المحبة إرادة الثواب، من لوازم المحبة إرادة الثواب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وعملا يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.